محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
هذه السورة العظيمة من السور المكية، وعرفنا أن المكي من السور ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن قبل هجرته إلى المدينة، وإن نزل خارج مكة، وما نزل من القرآن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال له مدني، حتى وإن نزل بمكة أو بعرفات أو منى يسمى مدني. هكذا اصطلح علماء التفسير رحمة الله عليهم. فهذه السورة مكية، والسور المكية تتميز بأنها فيها الدلالة على توحيد الألوهية وتحقيق الرسالة ومبدأ البعث والنشور، وفيها الإعجاز مع قصر الآيات. والسور المدنية فيها آياتها طويلة وفيها الأحكام في بيان الأحكام الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى توحيد الألوهية، وهي أن يوحد العبد ربه تبارك وتعالى بأفعاله، يعني أفعال العبد، أن تكون أفعالك أيها العبد لله وحده، هذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وقد اعترف به الكفار أو جلهم، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله هو سبحانه وتعالى، بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، يعرفون هذا، لكنهم أنكروا توحيد الألوهية، يعبدون مع الله غيره على زعم أنها تقربهم إلى الله، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالأصل الأصيل والذي يبنى عليه سائر الأعمال التوحيد. إذا حقق المرء توحيده وإن قل عمله أفلح وسعد، وإذا لم يأتي بما يجب عليه من توحيد الله جل وعلا خسر وإن كثر عمله، كما قال الله جل وعلا في حق الذين يعملون أعمالا ظاهرها الصلاح وهي غير نافعة لهم لخلل في أنفسهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني عملوا أعمال إما أنها غير خالصة لله، وإما أنها غير موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة لها حينئذ حتى وإن كانت كثيرة. والعمل مع الإخلاص والمتابعة وإن قل فإنه ينفع صاحبه بإذن الله، ينتفع به صاحبه لإخلاصه لله. والله جل وعلا أمر عباده بتوحيده كما أمرهم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم للأخذ بسنته شرط أساسي لصحة العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا موافقا لسنة رسول الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون خالصا لوجه الله. فلا بد من هذين الشرطين في كل عمل يؤديه المرء تقربا إلى الله تبارك وتعالى: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة العظيمة مع قصرها هي من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. وقيل إنها نزلت بخصوص أمية ابن خلف، وقيل بسبب نزلت في حق الأخنس ابن شريق، وقيل نزلت في الوليد ابن المغيرة. ويقول العلماء رحمة الله عليهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من اتصف بهذه الصفة المذكورة في الآيات فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، سواء كان من السابقين الأولين أو من الآخرين. يقول الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. ويل، ويل لكل همزة لمزة. قد يقول قائل: ما إعراب كلمة ويل؟ نقول: مبتدأ، وأين خبره؟ لكل همزة لمزة، مبتدأ وخبر. يقول القائل: ويل نكرة، فما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ نقول: كونه في معرض الدعاء فهو مدعو عليه. معرض الدعاء يسوغ الابتداء بالنكرة. والويل قيل خزي، وقيل عذاب، وقيل هلكة، وقيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، يسيل من صديد أهل النار، وادي يسيل من صديد أهل النار والعياذ بالله. ولا منافاة بين هذا، فالهلكة والعذاب والخزي في هذا الوادي كلها تجتمع، ممكن أن تكون شيء واحد، خزي وعذاب وهلكة في واد من أودية جهنم والعياذ بالله. ويل لكل همزة لمزة. همزة لمزة يعني يهمز ويلمز. والتاء هذه يقول عنها العلماء رحمهم الله: للمبالغة، يعني لكثرة همزه ولمزه، مثل ما يقال للرجل: الرجل علامة. علامة حتى هذه لما؟ للمبالغة، مثل فهامة، مثل نسابة، وهكذا. فهمزة يعني تطلق على الرجل مع وجود التاء، لأن التاء هذه ليست تاء التأنيث، مثل العلامة فلان مثلا، علامة رجل، يقال علامة لأن التاء هذه ليست تاء التأنيث وإنما هي تاء المبالغة. همزة اللمزة يعني كثير الهمز واللمس. وما المراد بهمزة ولمزة؟ تدور حول معاني. قيل الهمزة المغتاب، واللمزة الذي يعيب الناس، وقيل العكس، وقيل تدل على معان متفاوتة، ولذا ذكرت معا، وقيل إنها متقاربة في صفة الرجل، أنه يهمز بالوجه أو يهمز بالقفا أو يهمز بالحضرة أو يهمز بالغيبة، فهي صفة ذميمة للكفار، ومن اتصف بها من المسلمين فهو على خطر عظيم. والله جل وعلا توعد من هذه صفته، والنميمة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فقد يكون النمام مسلم له حسنات عظيمة، لكن تأكلها النميمة، تذهب يوزعها على زيد وعمر من يتكلم فيه، يعني يكون له حسنات أمثال الجبال لكن يتقاسمها الناس، يأخذها الغرماء ما يبقى له شيء، فيستحق العذاب والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني ما عنده شيء، فقير. قال: لا، ليس هذا هو المفلس، أفلس الدنيا بسيط. المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. وفي رواية: من يأتي بحسنات أمثال الجبال، يعني حسنات كثيرة لكن تؤخذ، يأخذها الغرماء، لأنه لا يضيع عند الله شيء. من تكلم في عرض مسلم فليوقن بالقصاص بأنه سيؤخذ منه، ويوم القيامة لا درهم ولا دينار ولا جلد ولا ضرب، وإنما هو الحسنات والسيئات. صاحب الحق يأخذ حسنات، والمطالب تؤخذ حسناته، فإن لم يكن عنده حسنات يكون بيت خرب لا خير فيه، ما عنده حسنات، منين يقتص؟ يؤخذ من سيئات الآخرين وتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله. فعن قتادة ومجاهد رحمة الله عليهما أنهما قال: الهمزة الذي يغتاب الناس في أنسابهم. وعن مجاهد أيضا أن الهمزة الذي يهمز الناس بيده، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: يهمزهم بلسانه ويلمزهم بعينه. قال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه ويشير بيده وبرأسه وبحاجبه. وقيل هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون العيب للبري، يعني يلتمسون العيوب ويبحثون عن عيوب الأبرياء فيلصقون فيهم ما ليس بهم. وحتى لو كان هذا العيب في الإنسان فلا يجوز لآخر أن يذكره بما يكره، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني اغتابه وبشيء فيه لكنه يكره ذكره. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا قلت مثلا: فلان، على مجال وسبيل السب، فلان كذاب، متى يكون غيبة ومتى يكون بهتان؟ وهو غيبة في جميع الأحوال، يعني نقول إذا كان كذاب مثل ما ذكرت فقد اغتبته، وإن لم يكن كذاب فقد بهته أشد من الغيبة وأعظم. ذكرك أخاك بما يكره. يستثنى من هذا إذا كان هذا على سبيل النصيحة، إذا ذكرت أخاك بما يكره على سبيل النصيحة لآخر. مثلا رأيت شخصا يصاحب آخر دني فيه نوع من الخسة أو عيب من العيوب، فتقول يا أخي لا تماشي هذا، هذا فيه كذا وكذا، وأنت متيقن ما تكذب عليه، هذا لا بأس لأنه على سبيل النصيحة. جاءك آخر يقول إن هذا خطب ابنتي أو خطب أختي، هل أزوجه؟ فتقول وأنت تعرف مثلا من حاله، تقول لا يا أخي هذا بخيل، هذا كذاب، هذا سيء الخلق، هذا يغضب سريع، هذا يثور لأتفه الأسباب، مثلا على سبيل النصيحة لا على سبيل الغيبة، لا حرج. جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فأيهما أقبل؟ وهي كأنها متوجهة لقبول أحدهما لكن تستشير النبي في أيهما. فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، هذا عيب فيه، لا يضع عن عصاه عن عاتقه يعني يضرب كثير أو أنه كثير الأسفار. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ما عنده شيء، فقير، لا تغتري بهؤلاء. وأشار عليها بأن تنكح أسامة ابن زيد رضي الله عنه. دل هذا على أن ذكر الإنسان بما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل واحد بأمر بعيب، وهذا العيب لا شك أنه يكرهه، فأبو الجهم ما يحب أن يقال عنه ذلك، ومعاوية لا يحب أن يقال عنه ذلك، لكنه بين هذا عليه الصلاة والسلام على سبيل النصيحة والاستشارة حينما استشارته المرأة. ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال عن معاوية سعدوا كل مال له، ومعاوية أصبح أمير المؤمنين وتولى بيت مال المسلمين، فهو يتصرف فيه رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام خبر عنه حال استشارة المرأة أنه سعلوك لا مال له، يعني ينفق عليه أبو سفيان. فذكر المرء بما يكره على سبيل النصيحة أو التحذير من أفعاله السيئة أو نحو ذلك لا بأس بهذا، هذا وارد في الشريعة. أو مثلا على سبيل الجرح والتعديل في دراسة الحديث، مثلا يقولون هذا الحديث رواه فلان وفلان كذاب وفلان ما يعتمد عليه، فلان فيه فسق، فلان كذا، يذكرونه بعيوبه حتى لا يغتر به الآخرون، فلا بأس بهذا إذا كان على سبيل النصيحة أو سبيل الاستشارة أو سبيل التحذير من أعماله السيئة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن همزة اللمزة، قال هو المشاء بالنميمة، المفرق بين الجمع، المغري بين الإخوة. وعنه قال همزة طعان ولمزة مغتاب، يعني لكل اسم لكل كلمة معنى من المعاني، الغيبة والنميمة والكذب والتفريق بين الأحبة، والطعن في الرجال ونحو ذلك من الأفعال الذميمة. قال تعالى: الذي جمع مالا وعدده، وصفه. ويل لكل همزة لمزة، من هو؟ الذي جمع مالا وعدده، يعني همه في هذه الدنيا جمع المال. قال العلماء رحمهم الله: نكر مال للتعظيم والتكثير، يعني أنه يهمه كثرة المال وجمعه ولا يبالي من حلال أو حرام. الذي جمع مالا وعدده، جمع مالا وعدده، يعني عدد المال، صار يهمه تكثيره، كل ما أضاف إليه ذهب يعده ليحصيه ليعده ويحصيه، وهكذا كان هذا شغله وهمها الزيادة. وعدده، وفي قراءة: الذي جمع مالا وعدده، وعدده عدده يعني عدته، يعني قومه، يعني جمع مالا وجمع عدده، يعني قال: أنا عندي أنصار وعندي ناس كثير، كما قال بعض الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: لو شئت لملأت هذا الوادي لك خيلا جردا ورجالا مردا، يعني إن أعواني كثير وإني أستطيع أحضر من الخيل ما لا قبل لك به، يفتخر بنفسه. فهم يفتخرون بكثرة الأنصار، يعني جمع مالا وجمع عدده، يعني عدته، وجمع أنصاره وذكرهم. الذي جمع مالا وعدده، أو جمع مالا قراءة الجمهور وعدده، أو بمعنى أعده للنوائب، يعني جمع مالا وأعده للنوائب فلم ينفق منه شيء، يعني مهمته الإدخال دون الإخراج، فما يخرج منه شيء وإنما جمعه للنوائب، يظن أنه باقي بينما هو بين عشية وضحاها يذهب ويتركه. الذي جمع مالا وعدده، أو عدده، يحسب أن ماله أخلده، من جهله واغتراره بالمال يظن أن كثرة المال تبقيه وتطيل عمره، وهذا تصور خاطئ، لأن إنفاق المال في طاعة الله وفي صلة الرحم هي التي تزيد في العمر وتبارك فيه، والعكس بالعكس، قاطع الرحم مبتور. الذي لا ينفق ماله في مرضات الله خاسر، وهذا سبه الله جل وعلا بأنه تصور وظن الانتفاع بما فيه الضرر، يحسب أن ماله أخلده، وماله لا يخلده وإنما ماله يهلكه في الحقيقة. كلا، ردع وزجر لفعله السيء الذي كان يفتخر به ويظن أنه ينصره ويؤيده. اقرأ.
الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري الناس وينتقص بهم. قال ابن عباس: همزة اللمزة طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجهه، واللمزة من خلفه. وقال قتادة: الهمزة واللمزة لسانه وعينه. الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله تعالى: وجمع فأوعى. قال محمد:
جمع فأوعى يعني يجمع ويغلق عليه، يجمع ويغلق عليه، يدخل ولا يخرج منه شيء ولا يؤدي حق الله فيه.
قال محمد بن كعب: ألهاه ماله بالنهار، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. وقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. قال تعالى كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب.
كلا ردع وزجر لتوهمه هذا، وقيل بمعنى حقا، يعني حقا لينبذن في الحطمة. لينبذن، اللام موطئة للقسم، والفعل منصوب مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد، لينبذن. كلا لينبذن، والنبذ القذف والرمي، ليرمى ويقذف. لينبذن في الحطمة. الحطمة اسم من أسماء النار، وقيل اسم لطبقة من طبقات النار، هي السادسة أو الطبقة الثانية أو الطبقة الرابعة، وهي اسم من أسماء النار عظمها الله جل وعلا بقوله وما أدراك ما الحطمة. ما أدراك، شيء عظيم ما تتصوره يا محمد، ولا أحد يتصور شدة عذاب النار في الدار الآخرة، ما يتصوره المؤمن والمرء العاقل في الدنيا أبدا، ما يخطر على باله، شيء فظيع وشيء عظيم. مهما تصور الإنسان العذاب فلا يصل إلى حقيقة عذاب أهل النار والعياذ بالله، وخاصة الكفار، لأن النار دركات، بعضها أسفل من بعض، ونار الذي يعذب بها الموحدون من أهل الكبائر غير النار التي يعذب بها الكفار، لأنها متفاوتة، والكفار يعذبون في نار تختلف عن النار التي يعذب بها العصاة من الموحدين إذا لم يعفو الله عنهم، والعصاة من الموحدين إذا لم يعفو الله عنهم يعذبون في النار، منهم من يمكث فيها يوم، ومنهم من يمكث فيها شهر، ومنهم من يمكث فيها سنة، ومنهم من يمكث فيها 1000 سنة، ومنهم من يمكث فيها أكثر من ذلك إلى 7000 سنة كما جاء في بعض الأحاديث، يمكث فيها سنين طويلة، ثم الموحد يخرج منها بتوحيده ويدخل الجنة. وأما هذا المتوعد إذا كان من الكفار فهو خالد مخلد فيها والعياذ بالله. كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن، هذه قراءة الجمهور، وقرئ لينبذان في الحطمة، لينبذان في الحطمة، اثنان، ما هما؟ هو وماله الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذان، يعني هو وماله، لينبذان في الحطمة، يعني ينبذ في النار، يعذب زيادة في تعذيبه، يكون ماله يعذبه أكثر والعياذ بالله. بينها جل وعلا بعد قوله وما أدراك ما الحطمة، قال نار الله، نار الله الموقدة، هذه النار المتوعد فيها منسوبة إلى الله جل وعلا، لأنها تختلف عن نار الدنيا، هذه النار ما تطفأ، مستمر إيقادها، بخلاف نار الدنيا فإذا توقف الحطب عنها توقفت وخمدت، ولهذا أضافها إليه جل وعلا فقال هي نار الله، يعني لا تصور أنها ضعيفة أو أنها تخمد وتطفأ، لا، نار الله الموقدة، الموقدة أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة والعياذ بالله. نار الله الموقدة، موقدة كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبب إليهم تعذيب من يستحق العذاب من بني آدم كما حبب إلى بني آدم الأكل والشرب. نار الله الموقدة وصفها بقوله التي تطلع على الأفئدة. تطلع يعني تصل إلى الأفئدة، والمراد بالأفئدة القلوب، لأن القلب هو أرق شيء في الجسم، والقلب أشد تعذيب يكون على القلب. العذاب على سائر البدن أخف من الوصول إلى القلب، ولهذا من حماية الله جل وعلا في الدنيا للقلب بأن جعل عليه سياج تحميه من الصدمات والضربات والحر الشديد والبرد الشديد، جعله غير ظاهر بين للجسم، وجعله في صندوق محفوظ بحكمته جل وعلا. هذا من كرامة الله لابن آدم التي تطلع على الأفئدة. قيل هذا تطلع على الأفئدة يعني يصل حرها إلى الأفئدة لشدة حرارتها، وقيل يصل العذاب إلى القلب لأن القلب هو بيت السوء. القلب هو موطن العقائد الفاسدة، هو موطن الآراء، موطن الصفات الذميمة، الحقد والحسد والبغي، كل هذه في القلب، لأن القلب كما جاء في الحديث أنه أفضل مضغة في الإنسان إذا صلح، وأخبث مضغة في الإنسان إذا فسد. القلب واللسان. فلذا وصل العذاب إليه لكونه بيت السوء، موطن الفساد، موطن العقائد الفاسدة التي تطلع على الأفئدة، والمراد بها القلوب. نعم.
قال تعالى: لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم من أسماء النار لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال: وما
سميت حطمة لأنها تحطم ما فيها، يعني تقضي عليه ولا يموت، يتمنون الموت ولا يحصل لهم.
ولهذا قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. وقال محمد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده. وقوله تعالى:
إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة مطبقة مقفلة، يعني يتوقعون الخروج ما يحصل لهم، يتمنون الخروج ما يحصل لهم، ينادون ويصيحون فلا يسمع لهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت. قال: إنكم ماكثون مستمرون. وقال في الآية الأخرى: اخشأوا فيها ولا تكلمون. مؤصدة مطبقة مغلقة، يقال أصدت الباب إذا أغلقته. أصدت موصد يعني مغلق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مطبقة. وجمع الضمير في عليهم رعاية لمعنى كل. إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة موصدة في عمد ممددة، يعني يعذبون في هذه العمد. عمد جمع عمود، عمود وعمود وعمود تجمع على أعمدة وعلى عمد وعلى عمد بالفتح والضم، عمد وعمد، وبقراءة في عمود ممددة، يعني أنهم يربطون في هذه العمود، وهذه العمود تكون زيادة إقفال وإغلاق للأبواب حتى لا يفكروا بالخروج. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، عمد ممددة ممدودة يعني طويلة، ما يفكر الإنسان بالخلاص منها إذا دخل النار والعياذ بالله. تقرأ.
ثم قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة. وقوله تعالى: في عمد ممددة أي عمد من حديد، وقال السدي: من نار، وقال ابن عباس: في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممددة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا خطب ابنتي طالب علم فقير أحبه في الله، إلا أنه فقير، فهل أزوجه؟ يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفقر ليس بعيب لكل أحد، وإنما قد يكون الخاطب مثلا تجهل حاله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين حال معاوية، بين حاله بأنه فقير، وأمرها بأن تتزوج من هو خير لها من الاثنين عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالفقر ليس بعيب يعني يمنع من التزويج، لكنه يذكر. إذا أتاك مثلا من يستشيرك في تزويج فلان، تقول مثلا: نعم أعرفه، محافظ على الصلاة، طالب علم، كذا كذا، تذكر ما فيه من المحاسن، إلا أنه فقير. أنتم تعرفون أنه فقير؟ نعم، لأنه قد يجهل حاله فتبين ما فيه.
يقول السائل: نحن رجلان دخلنا في شوال قاصدين الحج، وتجاوزنا الميقات ولم نحرم، ووصلنا مكة، والآن نريد حج، فما يلزمنا وقد اعتمر واحد منا من مسجد عائشة؟
ما دمتم جئتم بنية الحج، فكان الواجب عليكم أن تحرموا من الميقات، فهذا الذي دخل وأحرم من التنعيم وجب عليه هدي لمجاوزته الميقات بدون إحرام، والآخر الذي لم يحرم بعد الواجب عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به فيحرم منه، فإن عاد وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن لم يعد إليه وتعذرت عليه العودة وأحرم من التنعيم أو من أي مكان من الحل للعمرة وجب عليه هدي لمجاوزته الميقات بدون إحرام. يسأل عن صفة حج المفرد وهل عليه هدي. المفرد بالحج بدون عمرة ليس عليه هدي، جاء من أي بلاد أحرم بالحج فقط فليس عليه هدي، أحرم بعمرة قبل أشهر الحج في رمضان مثلا وجلس في مكة ويحرم بالحج في أيام الحج ليس عليه هدي، لأن عمرته في غير أشهر الحج.
يقول السائل: هل يؤكل لحم الحصان وهل يشرب بولها كدواء للشفاء؟
الحصان الذي من تولد من الخيل هذا حلال يؤكل لحمه وبوله طاهر، والبغل الذي تولد من الحمار والخيل هذا نجس لا يؤكل لحمه وبوله نجس. فالخيل وما تولد منها فيما بينها فهو طاهر ويؤكل لحمه وبوله طاهر، وما تولد من خيل وحمار ويقال له البغل هذا بوله نجس ولا يؤكل لحمه، لأن ما تولد من طاهر ونجس يغلب جانب النجاسة. فما تولد مثلا من شاة وكلب يغلب جانب النجاسة يكون نجس، ما تولد من حمار وخيل أو من بقرة وحمار يغلب جانب النجاسة فيكون نجس، ما تولد من الخيل فهو طاهر، وأما ما تولد من الخيل والحمار فبوله نجس ولا يجوز أن يستشفى به، لأن الله تعالى لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها.
يقول السائل: لقد قلتم بأن لبن الإبل وبولها شفاء، هل الإبل الذي ترعى في الجبال فقط أم التي تأكل من البرسيم؟
يقول: قلتم بأن لبن الإبل وبولها شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه العرنيون في المدينة واستوخموها، يعني ما ناسبهم الهوى، وجو المدينة ما ناسبهم لأنهم تعودوا على البراري والبرية والبعد عن البلدان، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة في البر، هذا علاج نبوي، فيشربوا من أبوالها وألبانها، اللبن غذاء والبول دواء وهو طاهر، بول الإبل طاهر فيستشفى به، وليس لكل الأمراض، لأنه أحيانا يكون صادف في جسم الإنسان شيء يضره بول الإبل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جعله علاجا لهؤلاء الذين كان من طبيعتهم وحياتهم كانت في البراري وكانوا مع الإبل وكانوا تعودوا هذا، فلما جاءوا للمدينة فقدوا ما تعودوه فساءت حالهم وتغيرت صحتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلاجه النبوي أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها.
يقول السائل: ماذا يرمي الحاج من جمرات يوم العيد؟
يرمي يوم العيد جمرة العقبة بسبع حصيات، وهي الجمرة التي تلي مكة، يعني هي حد منى من جهة مكة وحد مكة من جهة منى، هي الفاصل بين مكة ومنى، وهذه ترمى يوم العيد وحدها، وترمى من بطن الوادي، يعني ما ترمى من جميع الجهات وإنما على شكل نصف دائرة، إذا توسطت الطريق فترميها على اليمين والشمال، ومن جهة الخلف ما ترمى لأنها كانت ملصقة بالجبل، فكانت ترمى من جهة بطن الوادي يعني على شكل نصف دائرة ما تكمل الدائرة. ثم لما وسع الطريق توسطت في الطريق لكن لا ترمى مع الجهة الأخرى لأنها ما كانت ترمى من تلك الجهة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم الحادي عشر فترمى الجمار الثلاث، الأولى التي تلي مسجد الخيف وهي الداخلة في ميناء، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي هي آخر ميناء. فيوم العيد ترمى جمرة العقبة فقط، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل ترمى الجمار الثلاث كلها، ويبدأ بالأولى التي الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الأخيرة جمرة العقبة التي هي رميت يوم العيد.
يقول السائل: في خراب مكة نجد أشياء لها قيمة إن لم نأخذها دفنت، وأخذت مع الحطام خاص وأخذت مع الحطام خاصة، فهل نأخذها ونستفيد منها؟
إذا كان صاحبها يريدها سيأتيها أو يأخذها، فلا يجوز للمسلم أن يتعرضها ويأخذها عن صاحبها. أما إذا علم أنها لن يأخذها صاحبها ولن يستفيد منها فلك أن تأخذ ما تستفيد منه.
يقول السائل: هل يقصر الحاج بعد الطواف والسعي أم يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة؟
يوم العيد تجتمع فيه أعمال كثيرة من أعمال الحج، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة نام من حين وصل إلى مزدلفة وصلى المغرب والعشاء حتى الصباح عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: ليتقوى بهذا النوم على تأدية أعمال يوم العيد. وقد أدى عليه الصلاة والسلام يوم عرفة مجهودا عظيما